يتحول لأداة ضغط بيد القوى الخارجية. وفي كلمته بالمؤتمر الوزاري الثامن لدول المحيط الهندي في مسقط، دعا عباس عراقجي إلى رسم خطة تجعل المحيط الهندي مركزا للتعاون الاستراتيجي والاقتصادي، مشيرا إلى وضع إيران السياسة الموجهة نحو البحر كأولوية استراتيجية لتطورها. ولفت عراقجي إلى سواحل مكران جنوبية شرق إيران التي أهملت على مدى قرون وأصبحت اليوم من أولويات التنمية الوطنية، مضيفا أن طهران تؤمن بأن التعاون والثقة المتبادلة تحقق المستقبل المستدام لدول المحيط الهندي. رفض رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. الإعلام العبري ادعى أن إدخال المعدات المطلوبة سيناقش لاحقا، لافتا إلى تنسيق الكيان بشكل كامل مع واشنطن. بدوره يعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه الخطوة إعلانا بإفشال صفقة التبادل، موضحا أن هذا الإجراء يظهر الطرف المعطل للاتفاق، ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بإنجاز تعهداته. يأتي ذلك تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى الأراضي المحتلة وأنباء عن رغبة الرئيس ترامب بتغيير نصوص الاتفاق. في سياق متصل، يمارس الوسطاء الدوليون ضغوطا على الكيان الإسرائيلي لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة أيضا تظاهرات تطالب الاحتلال باستكمال صفقة التبادل. التقرير التالي يسرد تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع.
أنباء متضاربة ووعود كاذبة يثيرها الكيان الإسرائيلي بشأن الاستمرار باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى. فبينما تمطل حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو وتضع عراقيل تهدد باستمرار الاتفاق، نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر أن الوسطاء الدوليين يضغطون لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة في أقرب وقت، محذرين من أن تأخير استئناف المفاوضات سيعقد تنفيذ بقية مراحل الاتفاق، خاصة بعد رفض نتنياهو إدخال المساكن المتنقلة والمعدات الهندسية إلى غزة رغم نص الاتفاق على ذلك. إعلان مكتب نتنياهو انعقاد الكابينت قريبا لاتخاذ قرارات بشأن الاتفاق عزز ما يثار في الإعلام العبري من أنباء حول سعي نتنياهو لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق عوضا عن الدخول في مرحلته الثانية بفعل ضغوط من الوزراء المتطرفين الذين يطالبون باستئناف العمليات العسكرية بغزة بدل التفاوض، حيث وعد نتنياهو حزب الصهيونية الدينية بعدم الانتقال للمرحلة الثانية خوفا من انسحابه من الائتلاف الحكومي وانهياره. نتنياهو يواجه ضغطا آخر من الشارع الإسرائيلي الذي يشهد تظاهرات مستمرة بالآلاف للمطالبة بالمضي بصفقة التبادل حتى النهاية وإرسال وفد رفيع للمفاوضات يتمتع بتفويض كامل لإعادة جميع الأسرى دفعة واحدة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لنتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية أو العودة إلى حرب غير مبررة. تناقض الداخل الإسرائيلي يأتي وسط مواقف من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحازة كليا إلى حكومة الاحتلال، واضعة عقبات في طريق استمرار الاتفاق بعدما كانت ضغوطه سببا في التوصل إليها. فبالإضافة إلى مخطط ترامب لتهجير الفلسطينيين والاستيلاء على قطاع غزة، كشفت هيئة البث العبرية أن ترامب يريد تغيير الاتفاق ليتم إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين قبل موعد المرحلة الثانية، وهو ما يخالف ما اتفق عليه سابقا.
هدد القيادي بحركة حماس أسامة حمدان بالتعامل بالقوة مع أي جهة تحل محل الاحتلال الإسرائيلي في غزة أو أي مدينة فلسطينية. وشدد حمدان على عدم تنازل الحركة عن القطاع أو الخروج منه تحت أي تفاهمات، مبينا أن المقاومة الفلسطينية لن تدفع ثمن الهزيمة التي مني بها الاحتلال. واعتبر القيادي بحركة حماس الضغط على المقاومة لتقديم تنازلات من تحديات إعادة يعمار غزة، مضيفا أن مخطط ترامب لتهجير سكان القطاع يهدف إلى التغطية على الفشل العسكري لواشنطن وتل أبيب في عمليات طوفان الأقصى. استشهد 3 من منتسبي الشرطة إثر غارة جوية لقوات الاحتلال على منطقة رفح جنوبي قطاع غزة ضمن خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر مسؤولة في القطاع أكدت أن الشهداء ارتقوا أثناء انتشارهم لتأمين توزيع المساعدات بإحدى أحياء رفح، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف استهدافه الأجهزة الأمنية. يذكر أن 1400 من العاملين بتوزيع المساعدة وعناصر أمنية استشهدوا جراء ضربات الكيان الغاصب خلال العدوان على غزة، فيما اعتقل أكثر من 200 آخرين وفق بيانات رسمية. حول آخر الأوضاع في قطاع غزة نستمع إلى ما قاله محمد البلبيسي من هناك.
هناك اختراق واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي في غارة إسرائيلية استهدفت مكان يعني يتواجد به عناصر تأمين المساعدات تابعين للشرطة الفلسطينية، ما أدى إلى استشهاد 3 عناصر من هذه الشرطة وإصابة عدد آخر. نحن نتحدث عن هذه الغارة الإسرائيلية التي كانت في المناطق الشرقية لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، وأيضا قبل قليل كان هناك إطلاق نار من قبل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من المواطنين شرق بلدة خزاعة، ما أدى إلى إصابة طفلة فلسطينية في هذه المنطقة. هذا الاختراق الواضح والذي كان في ساعات الصباح الأولى أو قبل أقل من ساعة من الآن يأتي في إطار الاختراقات المتواصلة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بعد التزام المقاومة الفلسطينية بالإفراج عن الدفعة السادسة من الأسرى الذين كانوا بقبضة المقاومة في قطاع غزة. أيضا بالنسبة للمساعدات وإدخال الكرفانات والخيام، هناك يعني حتى الآن أعداد كبيرة من الشاحنات المحملة بالكرفانات وأيضا معدات إعادة الإعمار والخيام تنتظر دورها أمام معبر رفح من الجانب المصري، ولكن على ما يبدو هناك تلكو حتى الآن من قبل الاحتلال الإسرائيلي بإدخال هذه الكمية على الرغم من التفاهمات الجديدة والضغط الذي كان من قبل الوسطاء على الاحتلال وعلى أيضا المقاومة لسير هذه المرحلة الأولى. المقاومة التزمت ولكن حتى الآن نتنياهو لم يلتزم. هناك كان تصريح من هيئة البث الإسرائيلية بأن نتنياهو يدرس تأخير إدخال هذه المساعدات ويدرس أيضا تأخير إدخال المعدات اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة، وهذا تحدي واضح للقرارات التي قالت عنها واتفقت المقاومة الفلسطينية مع الوسطاء لتمرير هذه الدفعة والوصول إلى المرحلة والجولة الثانية. حماس تقول أنها مستعدة للخوض في الجولة الثانية، ملتزمة بشكل كامل ببنود الاتفاق، ولكن هناك يعني محاولات حثيثة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بهذا البنود، وأيضا هناك على ما يبدو تناقض في من وسائل الإعلام وأيضا تناقض على أرض الواقع على مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي.
استهدف مقاومون بعبوة ناسفة آليات الاحتلال المتوغلة في السلة الحارثية غرب جنين في الضفة الغربية. مصادر محلية أكدت اقتحام جنود الاحتلال منطقة دوار الحمامة في جنين ومخيم الجلزون شمال رام الله ومناطق متفرقة من قلقيلية والخليل، لافتة إلى مداهمتهم إحدى القرى غرب مدينة نابلس. إلى ذلك اعتقل جنود الاحتلال مواطنا فلسطينيا في منطقة ذنابة بطول كرم ضمن عدوانهم المتواصل على المدينة لليوم 21 على التوالي. تظاهر الآلاف من سكان العاصمة البريطانية لندن تنديدا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإجلاء الفلسطينيين قسرا من غزة، واستنكر المشاركون في الفعالية جرائم كيان الاحتلال وسياسة تدخل الولايات المتحدة بالشأن الفلسطيني مرددين شعارات تؤكد أن غزة ليست للبيع. كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب بتحرير فلسطين وإنهاء الاحتلال مع إيقاف إرسال الأسلحة إلى الكيان الغاصب. وهذه هي التظاهرة 24 في العاصمة البريطانية دعما لمقاومة الشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر تشرين الأول سنة 2023 والتي شهدت مشاركة جماهيرية واسعة. على الصعيد ذاته شهدت مدينة إسطنبول التركية وقفة احتجاجية رفضا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة. المزيد في التقرير التالي.
دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للسياسات الأمريكية تجاه غزة، نظم الحراك الشعبي التركي تظاهرة احتجاجية في مدينة إسطنبول. الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمام مركز ترامب للتسوق كرد فعل على التصريحات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضمنت خططا لفرض السيطرة على غزة مما اعتبر تدخلا سافرا في الشأن الفلسطيني.
نحن هنا نؤكد أننا مع أخواننا الفلسطينيين في غزة ضد مخططات التهجير الرامية لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تفريغ قطاع غزة من سكانه، وهو الذي لن يتحقق أبدا.
القائمون على الفعالية أكدوا على أن احتجاجهم ليس فقط ضد تصريحات ترامب، ولكن أيضا ضد كافة السياسات الأمريكية التي تسهم في تأجيج الأوضاع في غزة. كما أشاروا إلى أن تواجدهم أمام مركز ترامب للتسوق في إسطنبول هو تعبير عن رفضهم لهذه التصريحات العدوانية.
نقول للرئيس الأمريكي ترامب أننا نقف مع فلسطين ومع غزة، وأن كل التصريحات التي قالها بشأن غزة لا يمكن أن تمر، لذا فإن فعالياتنا ونشاطاتنا ستبقى مستمرة حتى دحر الاحتلال الصهيوني.
نقول من هنا من أمام برج ترامب في إسطنبول إن خطة التهجير لا يمكن أن تمر، لأن الفلسطينيين والمقاومين لن يقبلوا بذلك، بل ينبغي على ترامب أن يقوم بتهجير الصهاينة إلى أراضيهم والدول التي جاءوا منها من أجل سرقة أراضي فلسطين.
وشهدت التظاهرة هتافات وشعارات رافضة للسياسات الأمريكية على مستوى فلسطين والمنطقة، وسط دعوات على استمرار التظاهر والاحتجاج على السلوك الأمريكي على مستوى المنطقة.
تظاهرة غاضبة إذن في مدينة إسطنبول، اختير مكانها بعناية أمام واحدة من أهم استثمارات دونالد ترامب في مدينة إسطنبول. جاء المتظاهرون ليعلنوا حالة الغضب تجاه الغطرسة الأمريكية، وليعلنوا بأن فلسطين لا تقبل القسمة.
طالب حزب الله السلطات اللبنانية بالتحقيق العاجل في الاعتداء الذي تعرض له المعتصمون من قبل بعض منتسبي الجيش. وأكد الحزب أن الاعتصام الذي نظم أمام مطار بيروت استنكارا لتدخل الاحتلال بشؤون البلاد كان فعالية سلمية، واصفا قمع المعتصمين بمحاولة لزج الجيش في مواجهة مع الشعب. حزب الله طالب أيضا الحكومة بالتراجع عن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط على أراضي البلاد، داعيا إلى اتخاذ تدابير جادة لمنع كيان الاحتلال من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية. استشهد شخصان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في إقليم التفاح جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسيرات وحدات الكيان حلقت في أجواء منطقة جزين تزامنا مع هذا الاعتداء، وكانت وحدة الاحتلال نسفت العديد من المنازل في بلدة يارون، فيما نفذت عمليات تفجير كبيرة في منطقتي اللبونة وكفركلة في جنوب البلاد. حول آخر الأوضاع في جنوب لبنان، استمع إلى ما قاله الإعلامي حسين عز الدين من هناك.
بعد الاعتداء يوم أمس من إحدى المسيرات على سيارة كانت تمر على مفترق بلدة جرجوع وعرب صليم ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح عدد آخر، اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تجريف وتفجير في منطقة سدانة القريبة من كفر شوبة، بعدما قامت جرافات الاحتلال بحفر خنادق كبيرة بمحاذاة بلدة كفر شوبة وأيضا كفر حمام، ومن ثم عمليات تفجير طبعا لم يعرف تعرف أسبابها حتى هذه اللحظة. سبق ذلك عمليات تفجير ضخمة في بلدة كفر كلا، ما أدى إلى تفجير واحد بأكثر من 10 منازل على أطراف البلدة الغربية، بالإضافة طبعا إلى تفجيرات تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات ميس الجبل ومنطقة شرق يعني بلدة يارون. طبعا هذه الاعتداءات والخروقات تأتي يعني على بعد 2 تقريبا من موعد الانسحاب من جيش يعني من جنوب لبنان، والذي كان قد حدد بالفترة الممددة إلى 18 من تشرين من شباط فبراير الجاري، إلا أنه حتى اللحظة هذا الأمر لا زال على حاله، بحيث الجيش اللبناني مع جهوزيته للانتشار، قوات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تتمركز في العديد من هذه القرى، لا سيما بلدة العديسي وأيضا بلدة مركبة، بلدة كفر كلا وأطراف بلدة ميس الجبل الشرقية، بالإضافة إلى بلدة بليدة وبلدة أيضا حولة، هذا بالإضافة إلى جزء أيضا من بلدة عيطرون التي كان قد دخلها الجيش اللبناني سابقا، وأيضا الشق الشرقي من بلدة يارون. وكما بات معلوم أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى هذه اللحظة يحاول البقاء في النقاط 5 التي ذكرت خلال التقرير، وهي في المنطقة يعني في القطاع الغربي اللبوني وجبل البلاط، في القطاع الأوسط جل الدير المطل على بلدة عيطرون، وأما في القطاع الشرقي فهي نقطة مركبة حولة وتلة الحمامس في جنوب بلدة الخيام.
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن أكثر من 40,000 فلسطيني في الضفة الغربية أجبرهم الاحتلال على النزوح. المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أكد أن الوضع المالي للوكالة سيء، في إشارة إلى تخلي بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة عن التزاماتها المالية تجاه الوكالة. وأضاف لازاريني أن الوكالة الأممية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات للفلسطينيين، مشيرا إلى إمكانية أونروا في لعب دور لإيجاد حل سياسي شامل في المنطقة وفق تعبيره. لقي نحو 20 شخصا مصرعهم إثر تدافع وقع بمحطة قطار في العاصمة الهندية نيودلهي. مصادر طبية في المدينة أكدت أن غالبية الوفيات تمت بسبب الاختناق، مشيرة إلى إصابة أكثر من 10 آخرين. وقد وقع الحادث أثناء مغادرة القطارات إلى تجمع ديني يعرف باسم كومب ميلا الذي يستقطب الملايين من طائفة الهندوس. إلى العناوين. بعد تعهد الوسطاء، الاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني لاتفاق غزة. استشهاد 3 من منتسبي الشرطة بغارة جوية للاحتلال برفح جنوبي القطاع. حزب الله يطالب حكومة لبنان بالتحقيق في قمع المعتصمين مؤخرا أمام مطار بيروت. في أمان الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: يا حمران، واعلم أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عند الله عز وجل من العمل الكثير على غير يقين. عن أبي ذر الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل حق حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإخلاص حتى لا يحب أن يحمد على شيء من عمل لله. قال عبد الرحمن بن عوف: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها. صادق أيها الإنسان، ولكن كن سموحا، وخالط ولكن كن طيب المعشر لين الجانب، فبذلك تحظى بالأصدقاء وتفوز باستهواء القلوب وتنال ما تصبو إليه من حب وتكريم. ورحم الله القائل: وعاشر بمعروف وكن متوددا، ولا تلق إلا بالتي هي أحسن. قال أبو الدرداء: ثلاث لا يحبهن إلا من كان مؤمنا ورعا فقيها، يحب الموت اشتياقا إلى ربه، ويحب المرض تكفيرا لخطيئته، ويحب الفقر تواضعا لربه. قيل: من لم يصبر على البلاء لم يرضى بالقضاء. قال الشاعر لبيد بن ربيعة: ليس السعيد الذي دنياه تسعده، إن السعيد الذي ينجو من النار. من كلام برتراند راسل: يعجبني الصدق في القول والإخلاص في العمل، وأن تقوم المحبة بين الناس مقام القانون. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: من عظمت عليه مصيبة من المصائب فليذكر الموت فإنها تهون عليه، ومن ضاق به أمر فليذكر القبر فإنه يتسع.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة 26. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء في كل مكان، وأهلا بكم حيث لقاؤنا المبتد مع الحلقات المسلسلة لأيام الله وذكرى المواقف الإنسانية الطيبة لأبناء الشعب الإيراني ولتلاحم المستضعفين مع قائدهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي قال: إن هذا القرن بعون الله القادر هو قرن تغلب المستضعفين على المستكبرين والحق على الباطل. في الحلقة الماضية مستمعينا، تلاحقت الأحداث متسارعة، وبعدما سقطت أقنعة الخداع بين جمشيد والعقيد محصص، والذي انتهى بقتل الأخير على يد جمشيد الآثمة، وهدف جمشيد هو إحالة مسؤولية القتل إلى الجماعات الإسلامية. أما الوجه الآخر لجمشيد الوصولي، فإنه فشل فشلا ذريعا في إقناع والدته وأخته بروين في أن الحاج عبد الله إنسان احتكاري وانتهازي. ولكن في لقاء اليوم هناك أحداث مفاجئة ومواقف صلبة لشباب الثورة الإسلامية أثناء مواجهاتها لأزلام الشاه. ندعوكم مستمعينا للاستماع إلى هذه المواقف وإلى مراقبة تلك الأحداث.
كيف يقتل عقيد في الشرطة بهذه البساطة يا جمشيد؟ وأمام بيتي أنا بالذات. حقا إن الأوضاع الراهنة أسوأ مما كنت أتصور.
يا دكتور نادري،
نعم،
محصص هو الذي عرض نفسه للخطر فقتل.
ماذا تقول يا جمشيد؟
لعل الكلام هذا لا ينفع الآن، إلا أن الحقيقة شيء آخر. إنه افتقد حياته من أجل التجبر والاستعداء، فكم كان يحب الاستفراد في جميع الأعمال المهمة والمهمات العالية. أرجو أن تسامحني سيدي على قولي هذا. هل كنت قد وعدته بمناصب عليا أو مهمات عديدة حتى كان أخيرا لا يشاورني أصلا في أي صغيرة أو كبيرة؟ لو كان قد أخبرني قبل ذلك لكنت أطلعته على أنك في سفر سيدي.
ذلك المغفل كان على علم بسفري إلى جزيرة كيش. أتعي ما تقول يا جمشيد؟ محصص كان يعلم أنني لست في طهران. لا يا جمشيد، لا، القضية ليست بهذه البساطة.
كنت أظن أنه يعلم بزمن عودتك إلى طهران سيد.
هذا هو الذي يؤرقني اليوم. لا، أنا لم أبلغه بموعد العودة إلى طهران.
إذن ما سبب مجيئه إلى بيتك في تلك الليلة؟
لا أدري، لا أدري يا جمشيد.
في الفترة الأخيرة كان يبادر بأعمال غريبة.
وكيف؟
اقتحامه بيت الناس في النهار وفي هذه الأجواء بالذات، هل كان يبدو منطقيا سيدي؟
لعل الحق معك في هذه القضية بالذات يا جمشيد،
خاصة أن البيت يعود لرجل كان من الناحية السياسية غير ذي جدوى.
تقصد والد ذلك الطبيب؟ ترى ما كان اسمه؟ ها؟
عبد الله حسيني.
إذن يذهب إليه ويقوم باعتقاله. ها؟ لو كان يعتقل ابنه محمودا لكنت اقتنعت بعمله.
عفوا، حتى لو كان كذلك فإن اعتقال الناس في وضح النهار لا أراه منطقيا سيدي. إن الذي فعله العقيد محصص كان خسارة كبرى بالنسبة لنا.
صحيح.
إذ إنه في أعقاب إعدام الحاج مرتضوي كان الحاج عبد الله لم يخرج من البيت أبدا.
صحيح.
وليس هناك من سبب لتحريض الناس علينا عبر القيام باعتقاله. هذا ما حذرت العقيد منه مرات عديدة، إلا أنه أبى ولم يهتم بنصائحي له يا دكتور نادري.
طيب أين هو ابنه اليوم؟ ها؟
قبل اعتقال والده كنا نراقبه عن كثب. كان لا يتحرك إلا بين البيت وحانوت أبيه، ولكن...
ولكن ماذا؟
ولكن بعد اعتقال أبيه فقدنا أثره.
ماذا تعني يا جمشيد؟
آخر مرة شوهد في المستشفى الذي ترقد فيه أمه، لأنها تشكو من ألم في قلبها سيدي.
عجبا،
ما إن يوصل أمه إلى المشفى حتى تنقطع أخبارنا عنه.
إذن ما دور رجالك في هذا الأمر يا جمشيد؟
سيدي، لم نتلقى تقريرا عنه نشك بأمره. طبعا من يرى اعتقال أبيه في وضح النهار بتلك الصورة المشينة من حقه أن يفكر قبل كل شيء بالهرب والتخلص من هذا الوضع.
كلنا كنا نتصور أن تغيير حكومة هويدا بحكومة أخرى للسيد آموزغار سيعيد الهدوء للبلاد، ولكن يبدو أن الأوضاع ستؤول للأسوأ يوما بعد آخر. واليوم بعد مضي 6 أشهر نراه يفسح المجال لحكومة أخرى.
هذا يعني أنه سيتم تغيير آموزغار؟
لقد تم قتل عدد من الأمريكيين بأيدي الشعب يا جمشيد، وأخذت التظاهرات تعم شتى مناطق العاصمة، وعلينا أن لا نتجاهل مقتل العقيد محصص، إنها علامة سيئة.
أي علامة سيدي؟
لا أدري، لا أدري. آمل أن تتحسن الأوضاع بحكومة عسكرية تخلف حكومة السيد آموزغار.
حكومة عسكرية؟
أجل، أفضل شخص لهذا المنصب هو الجنرال أويسي، وأنت تعلم بشخصيته يا جمشيد، بشخصيته المعروفة بالجلاد في أوساط العسكريين.
نعم سيدي،
هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم. هذا أمر لا يصدق أن نرى البلاد تتأزم يوما بعد يوم خلال السنة الأخيرة يا جمشيد. على كل حال علينا بإنجاز أعمالنا وتنفيذ مهامنا الموكلة إلينا الموكلة إلينا بأحسن وجه.
ترى من سيخلف العقيد محصص يا دكتور؟
لا فرق في ذلك، عليك أن تتحمل مسؤوليات أخرى جديدة يا جمشيد، وعلينا أيضا التخلص حالا ممن نراه يعرقل سبيل تقدم البلاد، فالسجون أصبحت اليوم تكتظ بنزلائها الكثر.
نعم سيدي،
أطلب من رجالك أن يطلقوا النار على من يشكون به، وعليك كذلك بالبحث عن هذين الاثنين واعتقالهما.
أتقصد محمود حسيني ومصطفى سيدي؟
نعم، لا فرق لنا بينما إذا وجدتموهما حيا أو ميتا، المهم أن تتحرك بسرعة يا جمشيد.
نعم سيدي، سمعا وطاعة سيدي.
دقق، ماذا ستحصل على معلومات من عبد الله حسيني؟
هل أقوم بنفسي بالتحقيق معه؟
ما بك يا ولد؟
لا شيء، حسنا سأسعى سيدي، سأسعى سعي.
يجب أن يعذب حتى الموت، ليس وحده ذاك بل كل أولئك القرويين الحفاة، إن لم نتحرك فنحن سنكون أول من يفكر بالهرب يا جمشيد، أتعي ما أقوله؟
نعم سيدي نعم.
إذن انتبه جيدا وكن يقظا، يقظا جدا يا جمشيد، لا أظن أنك تحب لنفسك مصيرا كمصير هوشانغ ومحصص.
طبعا طبعا لا أحب سيدي طبعا.
إن هذا الشعب الذي تراه ينزل إلى الشوارع ربما يسامح الكثير من الناس، إلا أنه لن يسامح رجال الأمن السافاك أبدا يا جمشيد. كن واثقا مما أقوله لك، إنه لن يغفر لنا أبدا أبدا يا جمشيد.
سمعني يا سيدي سمعني. هل استعاد وعيه؟
سيدي إن لهؤلاء 7 أرواح.
يا مغفل، سألتك عن حاله وهل أنه قادر على الحركة أم ستقومون بانتشاله إلي؟
سيدي إنه بحال جيدة، وبطبيعة الحال هنا ليس فندقا يخلد فيه نزيله للراحة، أو بالأحرى أنه لم يفقد وعيه بعد، وكما أمرتنا به أخذناه للمصح وأدينا الواجب بحقه، وسنأتي به إليكم بعد إجراء بعض عمليات التصليح عليه.
هيا أسرع.
سمعا يا سيدي، سمعا.
كان الحق معه شنك، ليس أمامنا سبيل للعودة. كان نادري متشائما جدا في كلامه. ترى هل يستطيعون الوقوف أمام الشعب عبر الأحكام العسكرية؟ لا أتصور أن هؤلاء ينفعهم التعذيب أصلا. لا أعرف، كما أن الأوضاع في الشوارع تسوء يوما بعد آخر. يا لحظي العاثر، إن العجوز هذا، أقصد الحاج عبد الله، قد وضع اليوم روحه على الأكف، ولكن ربما نفلح في إرغامه على الاعتراف بعنوان له عن مصطفى.
لقد جئنا به سيدي.
مهلا، حاولوا إجلاسه على الكرسي.
سيدي إنه يحاول أن يتمارض.
اخرس واعمل بالواجب.
أمرك سيدي.
هيا انصرفا، هيا انصرفا.
سمع الوضع عزيز،
سمع الوضع.
لا حول ولا قوة إلا.
ما هذه المصيبة التي ارتأيتها لنفسك يا حاج عبد الله؟ ها؟ تكلم.
الحمد لله، الحمد لله، لقد بلغت مناك، ليس كذلك؟
جئت لزيارتك لا غير.
يا لآلام أمك المسكينة.
ما جئت إليك للتباحث يا حاج عبد الله.
طبعا طبعا جيء بي للتحقيق والانتزاع الاعتراف.
ليس من شيء لا أعرفه عنك، وهذا ليس بجديد. إذا لا داعي للتحقيق، فهذه العيون الملتهبة وتلك الأقدام الجريحة من أجل لا شيء، إنما
على المرء أن يدفع ضريبة عمله في الدنيا. دعني دعني أرح بالك يا جمشيد.
حسنا تكلم.
أنا لن أشكوك لأنني لست نادما على السبيل الذي اخترته في الحياة. أعلم أن الطريق الذي اخترته
أبك
هو آخر منزل لي. إذا لا تضيع الوقت يا جمشيد. لابد أن رجالك أخبروك بأن ليس لدي ما يدفع.
أولئك الذين عذبوك هكذا وجعلوا الجروح والالتهابات في عينك ليسوا بأصحابي ورجالي يا حاج.
اسمع، دعك من هذا الكلام يا جمشيد، واخجل قليلا، بل على العكس من ذلك، إن ذنب هؤلاء الذين يفعلون بنا هكذا وينزلون بنا هذا العذاب أقل بكثير من ذنوب أمثالك، لأن الكثير من هؤلاء أجبرتهم لقمة العيش على فعله.
لاحظ يا حاج، أنت بمقدورك وحالك هذه أن تخطب وتوعظ الآخرين إلى أبد الدهر، ولكن ما هي النتيجة؟ وربما كما أسلفت بنفسك أن هذا المكان يكون آخر مراحل حياتك
في سبيل الله،
لكن هل فكرت يوما من هو الذي يجب أن يدفع ضريبة أعمالك؟ ابنك محمود بعد كل تلك المشاق والدراسة والجهد المتواصل للحصول على شهادة الدكتوراه؟ هل تتصور أنه يستطيع بناء مستقبله؟
بعون الله.
الآنسة مريم، أتذكر أنك تذرعت بضرورة مواصلة دراستها الجامعية. هل تظن أنها قادرة اليوم على الدخول إلى الجامعة؟
لو أصارحك بأنني لست قلقا على أوضاعهم المؤقتة التي يجتازونها، أكون قد كذبت عليك.
أوضاعهم المؤقتة؟
أجل، صحيح ما سمعت، قلت أوضاعهم المؤقتة. إن الصبح لقريب، بفضل الله وعونه وهمة وشجاعة هذا الشعب الأبي سينهار نظامكم قريبا شئت أم أبيت.
أراك متفائلا جدا يا حاج.
نعم،
أنت أدرى من غيرك كيف أن أمريكا أصبحت تدافع عن هذا النظام منذ عام 1963
أمريكا،
ولم تترك لحظة واحدة إلى يومنا هذا. هذا هو بيت القصيد.
أله من غباء.
لأنكم تتصورون أن النظام وحده ولا أحد يدعمه. ترى لماذا لا تفهم هذا؟
قلقي عليك هو ضعف قلقي على أهلي وأولادي. لأنك شاب وفي مقتبل عمرك. للأسف.
كفاك يا حاج.
أشفي عليك، ثق بأني لم أكذب عليك. ما إن يطرد الشعب هذا الملك الظالم، ستكونون أولى ضحايا هذا النظام يا جمشيد. تتصور أن بقائي هنا يمنعني من الأخبار التي تجري في
اللعنة عليكم جميعا من أولكم إلى آخركم.
اللعنة على الظالمين. ألا تدري بأن الشاه أرسل حاشيته إلى خارج البلاد وهو سوف يلتحق بهم بعد أيام قليلة؟
يخطب. هل انتهيت من خطابك؟
أعلم جيدا أن هذا الكلام لن يؤثر فيك مطلقا.
أنت اليوم تحطم حياتك من أجل ذلك الشاب المدعو مصطفى.
نعم المصطفى.
هل تعلم أن الحاجة زوجتك هي اليوم ترقد في المشفى؟
ماذا؟ في المستشفى؟
ما كنت أنوي زيادة همومك في هذه الأوضاع الحرجة، إلا أن عنادك هو الذي أدخل الحاجة المشفى وفي قسم العناية المركزة.
في قسم العناية المركزة
يا حاج. قل أين هو الآن المعتوه المدعو مصطفى؟
ساعد الله.
قل.
صح، لا تتكلم.
حسنا، قل لي أين هو ذلك الأمير الشاب الذي حطم حياتك حتى تعود إلى حياتك الطبيعية، ويذهب ابنك إلى الجامعة ليدرس فيها وتبدأ ابنتك حياتها مع من تشاء؟
لا أدري هل أضحك عليك أم أبكي. لا داعي أن تتعب نفسك يا جمشيد بهذا الكلام الفارغ.
إن ذلك الشاب مصطفى معتوه وقاتل. صحيح أن تحطم حياتك من أجل قاتل هاهب؟
أنت القاتل والمعتوه. أنت القاتل.
اسكت يا حاج.
لا تحاول أن تذكره بالاسم بعد الآن، ولا اسم أي من أفراد أسرتك.
هكذا إذن. طيب، إذن ليس أمامي بد أبدا.
افعل ما شئت.
واعلم أنت وحدك ستتحمل مسؤولية قتل ابنك. أجل، ولا أستبعد أنهم سيبادرون باعتقال ابنتك أيضا. مهما يكن فهي قد تربت بين يديك.
اخرس أيها الوغد.
حسنا، سأخرس كما تطلب أنت أيها العجوز العنيد. مصيرك أن تدفن في هذا المكان ولكن اعلم أنني لن أرحم أحدكم، أفهمت؟
لك
أيها الوغد، يا لك من عجوز عنيد، أيها الأحمق.
يا رب، يا دكتور كيف حالك؟
الحمد لله، فقد نجا من الموت المحتم.
الحمد لله.
لو كانت الرصاصة قد أصابته في القسم الأعلى من جسمه لكان اليوم ميتا لا محالة، ولكن وضعه يتطلب العناية التامة من خلال شراء الأقراص المسكنة وتبديل اللفاف الخاص بجروحه بين فينة وأخرى.
نعم نعم.
كما أنه عند استعادة وعيه سيشعر ببعض الألم، ولكن عليه أن يتحمل.
شكرا جزيلا يا دكتور، حقا أنني لا أدري كيف أقدم شكري لك.
شكرا لك. شكرا جزيلا يا دكتور.
هذا غيظ من فيض أمام جهودكم الجبارة التي تقومون بها أنتم الشباب. في الحقيقة أنا لم أفعل شيئا.
فضلك عظيم يا دكتور.
عفوا.
إذ إنك استطعت إخراج الرصاصة من بدن مجتبى عبر هذه الوسائل البدائية.
في الحقيقة عندما جاء السيد مصطفى إلي ما كنت أعلم بأني سأواجه شابا جريحا.
نعم.
في البداية شعرت بالخوف حينما شاهدت السيد مجتبى جريحا ولا أحمل معي أي وسائل للجراحة سوى هذه المحفظة البسيطة للطبابة.
نعم.
ولكن الذي يشفي هو الله وليس أنا.
ونعم بالله.
والحمد لله الذي كتب لي أن أشارككم في جهادكم ولو بصورة قليلة.
بارك الله فيك.
أحمد الله وأشكره على كل حال.
أجرك على أبي عبد الله الحسين يا دكتور.
أجرك الله يا دكتور، بارك الله فيك.
حسنا، والآن دعوني أستأذن يا سيد مصطفى.
نعم يا دكتور. نعم.
هل لديك رقم هاتف؟
نعم يا دكتور. نعم.
لو حدث طارئ لا سمح الله واحتجتم إلى بعض المساعدة الطبية فاتصلوا بي على هذا الهاتف لأكون في الخدمة.
شكرا، شكرا جزيلا يا دكتور. فنحن لا ننسى فضلك أبدا.
عفوا، ليس مهما يا ولدي، فسأصل إليكم على جناح السرعة إن طلبتموني.
بارك الله.
المهم هو هذه الرصاصة اللعينة التي أخرجتها. إنه شاب قوي البنية والإرادة، وبعد أسبوع سيشفى إن شاء الله.
إن شاء
تعالى
الله. إن شاء الله.
طيب عن الإذن.
شكرا، تفضل.
دعني أرافقك يا دكتور.
لا شكرا، فأنا أعرف الطريق جيدا.
طيب.
وأنت عليك أن طيب تهتم كثيرا بصاحبك.
طيب.
أرجو الله أن يكون في عونكم جميعا وأن ينصركم في جهودكم الجبارة هذا.
إن شاء الله. إن شاء بارك الله. الله فيك يا دكتور.
في أمان الله
وحفظه. رعاك الله يا دكتور. في أمان, الله وحفظه. لا أحد يعلم بمصيري لو كان راقدا في ذلك المشفى. يا رب، متى عدت يا مجتبى؟ حقا كنت أعلم بأنك لا تطيق وتعود إلينا بسرعة. ما جرى كان يشبه المعجزة فحسب. من كان يصدق أن أحدا يعيش وهذه الرصاصة مستقرة في بدنه مدة 3 أيام؟ يا رب.
حسنا يا سيد محمود، فقد انتهى كل شيء بخير والحمد لله. محمود، يا سيد محمود.
نعم نعم. ماذا يا مصطفى؟
هل كنت تفكر بحال والدتك؟ فقد كنت تحلق بهذه الرصاصة.
أجل، كنت أفكر كيف يمكن لمجتبى أن يتحمل هذه الرصاصة 3 أيام. الحمد لله، فقد انقضى كل شيء بخير.
يا سيد محمود، لتكن ثقتك بالله فهو خير معين للضعفاء. إن الطبيب الوحيد الذي كنت أعرفه وأثق به في نفس الوقت هو الدكتور سماواتي، الذي كان في سفر قبل 2 أيام، إلا أنه بفضل الله ومنه عاد من سفره وانتهى اليوم كل شيء بخير وسلامة. الحمد لله، فقد أخرجت مجتبى من ذلك المشفى، وإلا ما كنا نعرف شيئا عن مصيره حينما يدخل رجال الأمن المستشفى.
المسكينة مريم كم كانت معذبة خلال الأيام الماضية.
طيب،
بحيث أنني حينما اتصلت بها كانت ترجف من الخوف والقلق.
طيب، قل لي كيف حال الوالدة؟
حينما دخلت المشفى اليوم خفية رأيت مريم واقفة خلف باب غرفة العناية المركزة، ولكن يجب أن أفكر بحالها لأنها وحيدة في المشفى.
لكنك قلت لي أن السيد أخطر ترافقها في المشفى، ليس كذلك؟
أجل، الحمد لله، فإن الجيران ومنهم الحاجة أخطر وهي جارتنا وصديقة العائلة يساعدونها، ولكن أخشى أنهم يعتقلونني عاجلا أم آجلا، وهكذا يزيد الطين بلة.
طبعا أنت لا تنوي العودة إلى البيت، ليس كذلك يا محمود؟
صحيح، ولكن علي أن أفعل شيئا وأبحث عن مأمن لهم. قريبا سيجدونني ويعتقلونني يا مصطفى. ماذا لو أرسلها غدا عند خالي في قم؟ ولكن هناك أيضا ليس من المناطق الآمنة، فلربما يقتحمون بيت خالي جوات ويعتقلونه.
لا تقلق يا سيد محمود، لا تقلق.
ماذا؟
لقد أوصيت البعض من الزملاء بإبلاغ الأخبار أولا بأول.
يجب أن نفكر بشكل أساسي. علينا أن نصبر ونتوكل على الله تعالى، ولكن بما أن النظام بدأ يضيق الخناق علينا، أرى من أوجب الواجبات أننا أيضا أن نجهز أنفسنا أمام هجمات رجال النظام.
منذ فترة وأنا أفكر بهذا الموضوع يا سيد محمود.
عما تتحدث يا مصطفى؟
ثق أن اسمي واسمك وآخرين من زملائنا هي اليوم في قائمة المطلوبين، وهي عند رجال الأمن.
هل تقصد بهذه القائمة قائمة إطلاق النار علينا فور مشاهدتنا؟
صحيح أننا لا نستخدم السلاح بادئ ذي بدء، ولكن ماذا لو اضطررنا للدفاع عن أنفسنا؟
سنستخدم في موعده. لو تقرر دخول الجيش إلى الشوارع لمواجهة هذا الشعب الأعزل، فإن الناس لا محالة ستتوجه إلى مكامن أسلحتها في المخازن والسراديب والحدائق الصغيرة في بيوتها لترد الصاع صاعين. إذن فلنتوكل على الله.
قلت لك يا سيد محمود، طالما هذا النظام يعتمد على أمريكا وقواتها فنحن نتوكل على الله خير ناصر ومعين. إلهي، حمدا لك يا رب.
شكرا لله، الحمد لله على لطفه الكريم. يبدو أن مجتبى يستعيد وعيه رويدا رويدا، الحمد لك يا رب.
إنه يستعيد وعيه،
الحمد لله، شكرا لله.
وهكذا مستمعين استمعتم إلى الحلقة 26 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر، وتابعنا كذلك الإصرار والعناد اللئيم للمرتزق جمشيد وهو يتابع تعذيب الحاج عبد الله في المعتقل، واستمعنا إلى اللقاء الشبابي الذي جمع بين محمود ومصطفى مع أحد الأطباء الذين يعالجون مجتبى، والذي سنتعرف على كيفية إصابته برصاص السافاك، وستتوضح الأحداث جلية في الحلقة القادمة، فكونوا معنا حتى ذلك الموعد.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار. بزوغ الفجر من إخراج كريم حسن.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يشدد على أهمية تعاون دول المنطقة في مجال الأمن البحري. الاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني، وحماس تلوح بإيقاف صفقة التبادل. حزب الله يطالب حكومة لبنان بالتحقيق في قمع المعتصمين مؤخرا أمام مطار بيروت. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمن البحري يجب أن يكون محصلة تعاون دول المنطقة، ولا ينبغي أن يتحول لأداة ضغط بيد القوى